بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: وحدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه لما قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا رضاك وجنتك. اللهم كفر به السيئات، وارفع به الدرجات. ثم قال رحمه الله: باب. وذكر هذه الآية من سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: أحل لكم، أي أحل الله، أحل لكم ليلة الصيام. في قوله عز وجل ليلة الصيام، فيه أن الليلة تسبق اليوم، يقال ليلة الجمعة وليلة عرفة، وهذا ما يوجب أن يقال أن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم منه، فبغروب الشمس يبدأ شوال وتكون ليلة العيد. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مفهوم الآية تحريمه في النهار، وهذا مفهوم مجمع عليه حتى عند من لا يقول بدليل الخطاب. والرفث يشمل الجماع ودواعيه إذا لم يأمن على نفسه، أو إذا لم يأمن نفسه، إذا أتبعها هواها، فإنه يتقي دواعي الجماع حتى لا يقع في المحظور، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن لا يحرم عليه في النهار مثل القبلة على الصحيح لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. في قوله أحل لكم ليلة الصيام، الإباحة استغرقت كل الليل أو لا؟
بلى.
فعلى هذا فإن الآية تدل على صحة صوم من أصبح وهو جنوب، وهذا شبه إجماع، وكان فيه خلاف عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصواب قول الأكثر. وفيه حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. لكن يستحب له ألا أن يحتاط يعني في الوطء بألا يقع في آخر الليل، لأن النزع منه أشد من الكف عن الطعام. قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في تعدية الاسم وهو الرفث، تعديته بإلى دون الباء فيه لطف وأدب، يعني لم يقل الرفث بنسائكم. في قوله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا أيضا فيه لطف وأدب وإشارة إلى الحياء في الكلام فيما يكون بين الرجل وامرأته. واللباس من جهة أنه يتقي كل منهما الفجور والوقوع في الفاحشة بالآخر، هذا اللباس المعنوي، وهو لباس حسي أيضا كما قال الأول: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت فكانت عليه لباسا. فكل منهما يتلبس بالآخر عند المعاشرة. وفي قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيه امتنان من الله عز وجل على عبيده بهذه النعمة، ولذلك يجب أن تشكر كسائر النعم. إذا رزق الإنسان بلباس يستره عن الوقوع في الحرام ويذهب بمعاشرته الأذى عن بدنه ويبتغي ما كتب الله عز وجل له من الولد، فإنها نعم تتجدد يشكر باري سبحانه وتعالى عليها. قال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختان اختان وخان بمعنى واحد، يعني تخونون أنفسكم، يعني تقصرون في حقها بالوقوع فيما لا يجوز، فتاب عليكم، تاب عما سبق وعفى لكم عما يأتي. يعني عفى لكم يعني ترك لكم، فالعفو يأتي بمعنى الترك واليسر، خذ العفو، خذ اليسر، خذ المتيسر. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فعفى عنكم يعني ترك لكم ويسر عليكم في هذا الشأن. وسيأتي في تفسير الآية كيف أنه كان محرما، وربما غلبت بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نفسه فواقع بعد نومه من ليلة الصيام، فعفى الله عز وجل عما سلف ورخص فيما يأتي بقوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا بالوطء الولد، فالولد هو الذي كتبه الله. وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا بالقرآن ما شرع لكم، ومنه ليلة القدر، هذا ذكره بعض أهل التفسير. في هذه الآية دليل على أن الحائض إذا أصبحت وقد انقطع دمها أنها تصوم، إذا اقتصر وجود الدم على الليل، فالليل ليس محلا للصيام، الإمساك في النهار، وإفطار الحائض إنما هو بخروج دمها في نهار رمضان. فإذا أمسك
لكنها أخرت الغسل فحالها كحال الجنب، يصبح جنبا. ثم ذكر عليه رحمة الله في الباب هذا الحديث وهو من أفراده، وتقدم في كتاب الصوم، وأيضا ترجم له هناك بهذه الآية، ورواه هنا من طريقين. الأولى قال فيها: حدثنا عبيد الله وهو بن موسى العبسي قال عن إسرائيل وهو بن يونس يحدث عن جده عمرو بن أبي إسحاق السبيعي وهو عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والثاني قال فيه: حدثنا أحمد بن عثمان وهو الأودي الكوفي قال حدثنا شريح وهو بن مسلمة الكوفي، بل ذكره ونسبه إلى أبيه هنا، قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق. إبراهيم يحدث عن يوسف، ويوسف إبراهيم يحدث عن أبيه يوسف، ويوسف يحدث عن جده أبي إسحاق. يعني في الطريقين حفيدين لأبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ومن؟
إبراهيم
ويوسف وإبراهيم كذلك، إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق، فهؤلاء ثلاثة. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما نزل الصوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. يعني يظهر من هذا أنهم كانوا يمتنعون من الوطئ في كل رمضان ليلا ونهارا. يقول الحافظ رحمه الله: تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معا. وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب، فكان مأذونا فيه ليلا ما لم يحصل النوم. عند ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول: كان المسلمون أول الإسلام يفعلون ما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة. وهذا في معنى الوصال. ثم نسخ ذلك وصار فصل ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، كما في مسلم عن عمرو بن العاص. وعلى هذا فيكون من نسخ القرآن للسنة، القرآن أباح هذا في هذا النص، فيكون ناسخا لما كانوا يفعلون، ويبعد أن يفعلوا ذلك دون إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: وكان رجال يخونون أنفسهم. يعني جاء في بعض الطرق منهم عمر رضي الله عنه ومنهم كعب بن مالك، فأنزل الله هذه الآية. وتقدم في رواية أنهم لما نزلت هذه الآية فرحوا فرحا شديدا، وفيه جواز الفرح بالرخصة والتخفيف من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي ما جعل على هذه الأمة من الآصار والأغلال ما كان على من كان قبلها من الأمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله يتقون. العاكف المقيم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه أنه قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك.
نعم. ثم ذكر هذا الجزء من الآية التي تقدمت ذكرها، وهي آية عظيمة كثيرة العلم والفوائد والمسائل، وأتينا على شيء منها في درس القرطبي. وعظم ما يتفقه به الإنسان أن يرجع إلى منطوق الكتاب ومفهومه وما ذكره أهل العلم فيه. في مسائل هذه الآية، في الأمر في قوله عز وجل: وكلوا واشربوا، وأنه أمر للإباحة ولا يجب إلا على القول بمنع الوصال فيجب. والوصال فيه بحث عند أهل العلم، ورخص فيه أحمد رحمه الله إلى السحر. وكلوا واشربوا، حتى حرف غاية، حتى يتبين في قوله يتبين دليل على إباحة الأكل والشرب حتى مع وجود الشك في طلوع الفجر. لكن متى ما حصل التبين لزمه الإمساك. فإذا تبين له بعد أكله في مع الشك أنه أكل بعد طلوع الفجر، يلزمه إيش؟ القضاء، ولا يقال الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل إذا بقي على الشك. أما إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه، يلزمه القضاء، لأنه لا يصدق في حقه أنه صام، أنه أمسك. إن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أمسكوا إلى الليل، وهو ما أمسك إلى الليل. ففي قوله هنا: حتى يتبين، إباحة إلى حصول التبين. فإذا تبين له الفجر كف. ومفهوم الآية يدل على جواز الأكل إذا لم يتبين، ثم إذا فعل فلا يخلو من حالتين: إما أن لا يتبين له أنه أكل بعد الفجر فصومه صحيح، الحالة الثانية أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي. قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط هو أول ما يبدو من الفجر، أول ما يبدو من الفجر في جهة المشرق في الأفق كالخيط الممدود، ثم يبدأ يتسع هذا الخيط شيئا فشيئا مع ارتفاع الشمس. الخيط الأسود ما يمتد من غسق الليل، وهو أعلى منه. الخيط الأسود أسفل في الأفق، والأبيض عفوا، والخيط الأسود فوقه. ويبدأ الخيط الأبيض بالاتساع وذاك بالضيق. وفي مسلم عن ابن مسعود يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض. يعني ليس الذي يقول هكذا، هذا يسمى الفجر الكاذب أو المستطير الذي يستطير في السماء، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. هذه المسبحة وهذه المسبحة، يعني الذي يكون معترضا في الأفق، بياض معترض في الأفق يراه الرائي حينما ينظر إلى جهة المشرق. وهذا تفسير عملي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. وقول الجماهير خلافا لمن قال من السلف أن الفجر أو الخيط الأبيض هو الذي يملأ البيوت والطرق، هذا قول يكاد أن يهجر بعدما من قال به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى قولهم يباح له الأكل والشرب حتى يرى البياض في الأرض، هذا بعيد، وهذا الحديث يعيد ما قاله جماهير أهل العلم أن البياض المقصود به البياض الذي يبدو في الأفق لا على الأرض. نعم، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون حتى يقول القائل طلعت الشمس، لكن يعني عمل المسلمين على هجر مثل هذا القول. قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سيأتي معنا في البحث مسائل هذا الباب أن قوله عز وجل من الفجر لم تنزل في الآية أول مرة، فلما أشكل على عدي وغيره نزلت. قال: ثم أتم الصيام، أي الإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل. لم يقل هنا ثم أتم الصيام إذا تبين الليل. لماذا؟ لأن الليل لا يخفى، يعني سقوط قرص الشمس ووجوبها في الغروب ظاهر، ما يحتاج إلى تأمل ونظر. ثم أتم الصيام إلى الليل، فعلم من هذا أنه يجب الإمساك إلى أن تغرب الشمس. فإذا لم يكن وحصل منه إفطار قبل غروب الشمس لزمه القضاء. فلو أفطر يظن الشمس قد غربت لوجود غيم أو غيره ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء، في قول أكثر أهل العلم يقضي. وفي المسألة حديث أسماء رضي الله عنها وما ذكره هشام لما سئل هل قضوا أو لا، قال بد من القضاء، على خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في هذا. لكن الذي يظهر أنه متى تبين له أنه ما أمسك فإنه يقضي، لأنه أكل متعمدا، بخلاف من نسي فأكل وشرب وهو صائم فإنه أكل دون تعمد. على أيضا الراجح من قول أهل العلم أنه لا يلزمه القضاء، ومنهم من تطرد عنده المسألتان، فيلزمه بالقضاء في الخطأ ويلزمه القضاء أيضا في النسيان، وهو مذهب الحنفية والمالكية. متى ما نسي وأكل وشرب لا إثم عليه، لكن يقضي، إنما أطعمه الله وسقاه لكن يقضي، يأتي بما وجب لحصول انخرام الإمساك، وهذا أحوط. لكن من ما يظهر من الأدلة في غير الصحيح أنه لا يلزمه القضاء في حال النسيان. في قوله إلى الليل هذه غاية، وهي تتضمن منع الوصال، أتم الصيام إلى الليل. لكن هذا لا يظهر أن قوله أتم إلى الصيام إلى الليل يعني يجب عليكم أن تفطروا إذا جاء الليل، إلا أن ينظر في أدلة السنة. يعني ثم أتموا إلى الصيام إلى الليل يعني إذا جاء الليل أبيح لكم ما وجب عليكم. وفي مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني أفطر أكل أو لم يأكل، أو أفطر يعني جاء وقت الإفطار. الإفطار عبادة ولا يكون إلا بنية، إذا ما نواه يبقى على صومه، وإلا ما احتاج من ينهى الصحابة عن إيش؟ عن الوصال، لو كانوا يفطرون بمجرد الغروب. وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. وجاء فيه أنه قال: فإن شاء أو أبى أحدكم فليواصل إلى السحر. ولهذا رخص فيه أحمد رحمه الله إليه. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. في اللفظ المباشرة هنا أيضا كناية عن الوطء، وهي من الكنايات المؤدبة واللطيفة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المراد بالمباشرة هنا الوطء، هو المحرم على العاكف، وأجمع العلماء على أنه أي الجماع يفسد الاعتكاف، والجماع الذي يوجب الذي يفسد الاعتكاف هو الجماع الذي يوجب الحد. وما دون الجماع من المباشرة ونحوها لا يفسده، لكنه يكره. ولو جامع وهو معتكف فماذا يلزمه؟
يفسد اعتكافه.
يفسد اعتكافه يفسد اعتكافه ولا كفارة. ما ثمرة القول بفساد الاعتكاف مع أنه يمكن أن يخرج منه؟ لو كان منذورا يقضي يرجع، يعني لو نذر أن يعتكف 10 أيام أفسد ما مضى، حتى لو جامع في آخر لحظة من اليوم العشر. لأن الفاسد ما لا يعتد به من العمل. قال وأنتم عاكفون في المساجد. من البحث الذي في هذه الآية العموم في قوله المساجد، فيه أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد ولو من غير المساجد الثلاثة ولو لم يكن فيه جمعة، لكنها المساجد المعهودة، فلا يصح الاعتكاف في مساجد البيوت. أقصد المساجد التي تخصص للسجود للصلاة داخل المنزل، مسجد المرأة في خدرها لا يعد مسجدا، فلو نذرت اعتكافا لا تفي بهذا النظر باعتكافها في مسجد بيتها. أما المساجد التي في البيوت يعني في الحارات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها كما في مسلم حديث عائشة، فإنه يصح فيها الاعتكاف ولو لم يكن فيها جمعة ولو تخلل الاعتكاف جمعة. وهذه أقوال واسعة محلها في كتب الفروع. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. وفي هذا إشارة إلى أن ما جاء في كتاب الله عز وجل حدود تلتزم ولا تتجاوز، وهذه الحدود تتبين بالغايات. عندنا هنا غايتان، حتى وإلى، هذه حدود ما يتجاوزها العبد. في أيضا تكرار لعلة الصيام وعلة أحكامه وهو تحصيل التقوى، جاء في الآية الأولى وجاء في هذه الآية. فسر كعادته أحيانا رحمه الله بعض الغريب في قوله العاكف وأنه المقيم الملازم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني ملازم؟ الحديث الأول ذكره في الباب متفق عليه تقدم في كتاب الصوم، وأيضا ترجم له هناك بهذه الآية. قال فيه حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ليشكري عن حسين وهو بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي وهو عامر رحمه الله عن عدي وهو بن حاتم الطائي رضي الله عن عدي قال أخذ عدي. هنا في التفات، ما قال أخذت، أخذ عدي عقالا، هذا بعد نزول الآية. لكن هل كان قبل نزول من الفجر منها؟ هذا سيأتي بحثه. وأما كون عدي رضي الله عنه فعل هذا بعد نزول الآية فهذا متقرر، فإن نزول هذه الآية في السنة الثانية، الصوم فرض في السنة الثانية، وإسلام عدي رضي الله عنه في 9 أو 10 في أواخر العهد النبوي. قال أخذ عقالا أبيض، العقال ما يعقل به البعير وليس العقال الذي نلبسه على رؤوسنا، لكنه يشبهه. أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، فأعمل الظاهر، أعمل ظاهر النص، قال حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين ما ميز هذا من هذا، ويظهر أنه بقي يأكل. فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي وذكر له ما فعل، فيه التبصر في العلم والرجوع إلى الدليل، وفيه التعريض في الجواب، قال إن وسادك إذا لعريض، يعني إن جمع الخيطين المذكورين في الآية، فيه أن من عمل عملا عن جهل أنه لا يقضي، يعني ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء ما مضى، فإنه أكل قطعا بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر، وكان متأولا. وعلى الأصل الذي ذكرنا قبل قليل يلزمه القضاء، لأنه ما تحقق في حقه الإيش؟ الإمساك، وهذا أحوط. نعم، بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار.
هذا هو المتقدم، غاير في إسناده هنا، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي بالولاء، قال حدثنا الجرير وهو بن عبد الحميد عن مطرف وهو ابن الطريف الكوفي عن الشعبي، ثم دار الحديث فيهما على الشعبي رحمه الله وهو عن عدي، وذكره. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: إنك لعريض القفا، يعني يمكن أنه قال هذا أو قال هذا، أو أنهم روي بالمعنى، يعني في الأول قال إن وسادك إذا لعريض، لازم عرض الوسادة عرض القفا، هنا قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيط، إذا كانت وسادته عريضة. وقوله عريض القفا ليست كناية عن الغفلة والبلادة كما يظن العرب، تكني على البليد بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يقصد هذا. هذا إن قيل أنه تلفظ باللفظين، أنه قال إن وسادك إذا لعريض، وهذا هو الأشهر في الروايات، فإن حفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعريض القفا فينزه أن يخاطب أحد أصحابه بهذا صلوات الله وسلامه عليه. وأما كونه معروف في بعض كنايات العرب فلا يلزم. نعم، بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان بن محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
هذا متفق عليه، أيضا تقدم في كتاب الصيام في الترجمة التي أشرنا إليها بهذه الآية أيضا هناك. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل وقع من غير عدي، فسهل رضي الله عنه وهو الساعدي يقول: وكان رجال، فيكون عدي رضي الله عنه فعل فعلا سبقه إليه غيره، لكن ما بلغه البيان، يعني بين للأولين بالقرآن، بين لهم خطأ فهمهم بنزول من الفجر، وأما عدي فبين له بالسنة، يعني نزلت الآية واستقرت، لكن ما تنبه لقوله عز وجل من الفجر، وليس في هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة غير متحققة، غير متحققة في لنزول قوله عز وجل من الفجر. قال في الحديث: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد المصري، حدث عن أبي غسان محمد بن مطرف وهو المدني، حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.